أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه إلى الفهم الصحيح. تفضل شيخنا.
بسم الله والحمد لله. النوع الحادي عشر المعضل، هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي.
ما سقط من سنده أو إسناده اثنان فصاعدا، يعني سقط راو وسقط بعده راو آخر، وذلك من أثناء السند، من أثناء السند. ويشترط في ذلك التوالي، يشترط في ذلك التوالي، بمعنى أننا نبحث عن الراوي الذي قال عن فلان، فنجد بعد هذا الراوي شيخا ساقطا، شيخه ساقطا، وشيخ شيخه ساقطا، نجد راويين على التوالي ساقطين، ويمكن أن يكون أكثر من راويين، ثلاثة أربعة لا مانع. فلو فرضنا مثلا أن معنا إسنادا يتكون من رقم واحد الراوي، والثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، وانتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رقم واحد وذكر اسما، فإذا هو رقم أربعة، وأسقط رقم اثنين ورقم ثلاثة، راويين، ثلاثة أربعة لا مانع. فلو فرضنا مثلا أن معنا إسنادا يتكون من رقم واحد الراوي، والثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، وانتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رقم واحد وذكر اسما، فإذا هو رقم أربعة، وأسقط رقم اثنين ورقم ثلاثة، فيبقى رقم اثنين ورقم ثلاثة دول راويان متتاليان لم يذكرا في الإسناد. لو فرضنا كذلك أن رقم أربعة المذكور قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسقط التابعي وأسقط الصحابي، أسقط التابعي وأسقط الصحابي، ففي هذه الحالة سقط راويان متتاليان من أثناء السنة، فكذلك يسمى معضل. وإنما سمي معضلا لأن السند إذا سقط منه راو كان فيه انقطاع، وهذا الانقطاع علة مرض، فإذا سقط راويان صارت العلة معضلة، يعني داء معضل، داء عضال، داء عضال، فكأن الراوي أعضل، يعني أعيا هذا الإسناد إعياء شديدة يصعب على المجتهد علاجه. ولذلك يقول العلماء المنقطع قريب الصحة، يعني تعثر على الراوي ويتبين أنه صحيح، قريب أن أنت تقدر تسد الخلل، لكن المعضل أصعب. فهنا نقيد هذا التعريف بقيدين: ما سقط من إسناده، نقول من أثناء إسناده، يعني ما سقط من البداية يسمى معلق، وما سقط من النهاية يسمى مرسل. لا، احنا نحتاج الى ان يكون سقط من اثناء اسناده، اثنان فصاعدا نقيده بالقيد الثاني على التوالي، ان يكون هذان الراويان متتاليين. قال: ومنه ما يرسله تابع التابعي، تابع التابعي الذي لقي التابعي وسمع منه، اسقط التابعية وبعد التابعي أسقط النبي، أسقط الصحابية، فسقط منه إيه؟ راويان، الأول التابعي والثاني الصحابي. تمام؟ نعم.
قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا.
هو يقول إن بعض المصنفين من الفقهاء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أي أنواع الحديث يكون هذا؟ والصواب أنه من المعلق. ما معنى المعلق؟ الذي لم يذكر إسناده، حذف أول إسناده أو كل إسناده، حذف أول إسناده راو أو أكثر، أو حذف إيه؟ أو حذف جميع إسناده. وهو هنا حذف جميع إسناده. الفقيه يقول قال رسول الله، أين إسنادك إلى رسوله؟ راو أو أكثر، أو حذف إيه؟ أو حذف جميع إسناده. وهو هنا حذف جميع إسناده. الفقيه يقول قال رسول الله، أين إسنادك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حذف الإسناد كله. فطالما أنه حذف أول الإسناد، سواء حذف الإسناد بعد ذلك كله أو لم يحذفه، طالما حذف الأول فيسمى هذا حديث إيه؟ حديث يسمى هذا حديث معلق، يسمى حديث معلق. تمام. ابن الصلاح يقول هذا يدخل في الإيه؟ في الإعضاء. إذن فمعنا الآن علاقة بين المعلق والمعضل، بين المعضل والمعلق علاقة. ما هي العلاقة؟ المعلق حذف من إسناده راو أو أكثر في أول السند، والمعضل حذف منه راويان، حذف منه راويان أو أكثر أثناء السند. تمام. فإذا هم مجتمعين في نقطة، إذا حذف أكثر من راو، حذف أكثر من راوي، حذف عندنا راويان أو ثلاثة، ماذا نسميه؟ نسميه معضل لأن تحذف منه أكثر من راوي، ولا نسميه معلق لأن هذا الحذف من أول إسناد يسمى بالاسمين، يسمى معضل لأنه أكثر من راوي في موضع واحد أو أكثر. تمام. ويسمى كذلك معلق لأن هذا من أول الإسناد. فيمكن أن يجتمع المعضل والمعلق في صورة ما حذف من أول إسناده راويان فأكثر، والمعلق يكون معلق فقط إذا حذف من أثناء الإسناد، أثناء الإسناد راويان فأكثر، يبقى معضل بس، ما ينفعش نقول عليه معلق. ليه؟ لأن المعلق ما حذف من أول الإسناد، وأول الإسناد موجود. إذن بيسموه بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وإيه؟ وخصوص وجهي. فهذا عام من وجه خاص من وجه، وهذا عام من وجه خاص من وجه. تمام؟ فهما مشتركين في معنى ومنفصلين في معنى. المشتركين فيه أن يكون راويان أو أكثر من أول الإسناد حذف، فده ينفع نسميه معضل وينفع نسميه معلق. تمام. وأما ما حذف منه راو واحد في أول الإسناد ده نسميه معلق، ما ينفعش نسميه معضل. طيب، والذي حذف منه راويان أثناء السنة هذا نسميه معضل ولا يمكن أن نسميه معلق. تمام. قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. ما معنى كلمة المرسل؟ هم أخذوها من أرسل حبل البعير على ظهره، فكأن الراوي هنا ترك طرف الحبل، فجاء راوي وقال عن فلان قال فلان، وليس بينه وبينه اتصال، ليس بينه وبينه إسناد. تمام. الإسناد حذف منه الآن راويان، الراويان يبقى إذن الإسناد مش متصل. تمام. فكل ما لا يتصل إسناده يقولون أرسله، يقولون أرسله أو هو مرسل. فكلمة مرسل اسم، اسم مفعول، وكلمة أرسله فعل، وكلمة أرسلون أرسله فلان. ومن النادر أن يقولون هذا مرسل إلا في ما أرسله التابعي عن النبي، هو ده اللي بيسموه بس مرسل. تمام؟ إنما يقول أرسله فلان، فده اصطلاح العلماء في الفرق بين كلمة مرسل وأرسله. أرسله يقولها لأي راو أثناء الإسناد، أي راو في الإسناد يقول أرسله فلان. أما كلمة مرسل فلا يقولونها إلا على ما أرسله التابعي اللي هو أسقط الإيه؟ أسقط الصحابي أو أسقط تابعيا مثله، اللي هو ما رفعه التابعي إلى النبي، ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه طبعا تعريفات كثيرة، ولكن المناسب منها هو التعريف الأول مع إضافة أضفنا: ما سقط من أثناء إسناده إثنان فصاعدا على التوالي. نعم.
قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي، فناسب أن يسمى معضلا.
نعم.
قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع.
ما معنى الإسناد المعنعن؟ الإسناد المعنعن هو الذي روى فيه الراوي بكلمة عن، يعني يأتي الطالب. الإسناد المعنعن هو الذي روى فيه الراوي بكلمة عن، يعني يأتي الطالب الراوي فيروي عن الراوي الذي بعده هو الشيخ، ويقول إيه؟ عن فلان. كمثل ما هو هنا، الأعمش يقول عن الشعبي، الأعمش عن الشعبي. كلمة عن صيغة تحتمل السماع وعدم السماع، بمعنى أنك لا تستطيع أن تجزم من خلال كلمة عن أن الأعمش وصله هذا الحديث بصيغة سمعت أو أخبرني أو حدثني. ربما يكون بينهما راو، ربما يكون بينهما راو. هذا الاحتمال وارد على من؟ وارد على الراوي المدلس. أما الراوي الذي لا يدلس لا يرد عليه هذا الاحتمال. لا شك أن كلمة عن في حق الراوي الذي لا يدلس محمولة على السماع، وأما الراوي الذي يدلس فنشك في كلمة عن، ولذلك كانوا يسألونه يقولون سمعت منه، فيقول لا حدثني فلان. طيب لماذا لم نكذبه؟ لأنه لم يقل سمعت أو يقول حدثني، إنما قال عن التي تحتمل السماع وعدم السماع. مثل كلمة عن كلمة أن، ويسمونه مؤنأً، تمام؟ أو كلمة قال ويسمونه مقوقل. فهذه الكلمات الثلاثة إذا وردت بين راو وشيخه فإنما تعني إيه؟ فإنما تعني عدم السماع وغيره عند المدلس. يقول إن بعض المحدثين أراد أن يطلق على هذا الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، يقول إن هو منقطع أو يقول إن هو مرسل. معنى كلمة مرسل يعني هنا راوي محذوف، كلمة منقطع هنا راوي محذوف، لكن يختلف في الأمرين. إن المرسل ممكن يكون أكثر من راوي، والمنقطع معروف إن هو راوي واحد المحذوف. تمام. هذه محاولة. نعم.
قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمه التدليس،
من وصمة التدليس،
من وصمة التدليس.
لأن التدليس وصمة، بمعنى إنه هو إيه؟ إنه هو عيب من العيوب الكبيرة في الراوي. فهو هنا ذكر إنه هو متصل وأنه محمول على أن الراوي سمع من شيخه الذي روى عنه بصيغة عن، ومثلها قال ومثلها أن وهكذا، بشرطين. الشرط الأول إذا تعاصرا، يعني كان موجود الراوي في زمن الذي يروي عنه، وأمكن لقاؤهما، أمكن أن يلتقيا حتى ولو لم يثبت عندنا أنهما التقيا، لكن هذا راوي ثقة وموجود في نفس الزمن الذي وجد فيه الشيخ، وأمكن اللقاء بينهما، بمعنى أنه رحل إلى البلد التي فيها الشيخ، أو الشيخ نزل إلى البلد التي فيها الراوي، أو يعيشان في بلدة واحدة، فهم يمكن أن يلتقوا من ناحية الزمان، يمكن ممكن يلتقوا من ناحية المكان، يمكن خلاص طالما ثقة وقال عنه فيحمل على التدليس. يبقى لنا شرط واحد، الراوي الطالب يدلس، لأنه لو كان يدلس فنشك في أنه سمع، فإذا كان بريئا من هذه الوصمة وهذا العيب هو التدليس، فإننا نحمل كلامه على السمع. نعم.
فقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا.
هو هذا ادعى وهذا ادعى أيضا، وقالوا إن هذا محمول على السمع، وهو الذي ذهب إليه الإمام مسلم في صحيحه. نعم.
قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقية مع المعاصرة اللقية.
والإمام البخاري وعلي بن المديني وجماعة من أهل العلم يشترطون هذا الشرط، لكن بتفاوت. تمام. فالإمام البخاري يشترط فقط في كتابه الجامع الصحيح، وعلي بن المديني يشترطه في اسم الصحيح، يعني لا يعطي للحديث اسم الصحيح إلا إذا كان وجد فيه شرطين. الشرط الأول هو المعاصرة، يعني موجودين في زمن واحد، والشرط الثاني ثبوت اللقاء، مش إمكانه، ثبوته، يعني أن يأتي حديث يقال فيه حدثني أو سمعت أو أخبرني.
وكذا شرط البخاري في الصحيح.
هذا شرط البخاري في الصحيح. تمام. وهذا شرط علي بن المديني في أي حديث صحيح، لكن البخاري يصحح أحاديث في خارج الصحيح فيها العنعنة ولا يثبت. البخاري يصحح أحاديث في خارج الصحيح فيها العنعنة ولا يثبت فيها شرط اللقاء، وهذا طبعا فهم عن البخاري، مش البخاري قال الكلام ده، لكن فهموه من عمل البخاري، يعني من ناحية التطبيق. طيب، الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المقدمة التي قدم بها للصحيح شنع على من يقول بهذا القول، وقال إن الشرط الأول يعمل به اللي هو شرط المعاصرة، لكن الشرط الثاني شرط فاسد لا يجوز العمل به، لأنه لو جاز العمل به لأسقطنا كثيرا جدا من الأحاديث الصحيحة. كأن الإمام مسلم رحمه الله يريد أن يقول ما الفائدة إذا كان الراوي ثقة، يعني عدل وضابط، عدل في دينه وضابط في حفظه، وروى حديثا عمن أمكن لقاؤه به وقال عن فلان، أفلا نحمل كلام هذا الراوي على الاتصال؟ لأن إذا لم نحمله على الاتصال كأننا طعنا فيه، فكيف نطعن فيه وإحنا نثبت له العدالة والضبط؟ يعني أثبتنا له الديانة وأثبتنا له الحفظ، ثم لا نقبل حديثه لأنه روى عن فلان ولم يثبت لنا لقاء به؟ طب ما هو مجرد قوله عن فلان ها مع براءته من التدليس هذا إثبات، هذا إثبات فيكفي، كيف لا نقبل منه الكلام؟ وشنع جدا على من يقول بهذا القول. نعم.
وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقية،
كأنه يكتفي بالإيه؟ بالمعاصرة فقط. نعم.
حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي، فإنه لا يشترط في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح، وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة.
يعني طول الصحبة يعني. وطبعا هذا لا يعمل به أحد على الإطلاق من أهل العلم. فكأن احنا عندنا المذاهب في الحديث الصحيح ثلاثة: مذهب الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة، مذهب الإمام البخاري وعلي بن المديني يضيف إلى ذلك اللقي أن يثبت اللقاء بين الراويين، لكن البخاري يشترط ذلك في الصحيح فقط، وأما خارج الصحيح فيعترف بأن الحديث حتى يكون صحيحا لا يشترط فيه ذلك، إنما هذا شرط فقط لكتابه الجامع. وعلي بن المديني يشترط أن يكون ذلك في كل حديث صحيح. فإذا سئل ما هو الحديث الصحيح يقول هكذا، يقول ما وجد فيه الشروط الخمسة اللي هي إيه؟ اللي هي اتصال السنة وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة وثبوت اللقاء. وثبوت اللقاء ما هو المعاصرة هتتاخذ من ثبوت اللقاء. تمام ماشي. طيب يأتي بقى عندنا الثالث اللي هو أبو المظفر السمعاني، يقول مش أن يكون صاحبه أو لقيه، لا، طالت صحبته به. طالت صحبته به يعني أن يكون بينه وبينه مدة من الزمان مكثها هذا الطالب عند هذا الشيخ، وهذا لا يعمل به أحد من أهل العلم ولا يدل عليه دليل. هنا إذا كان شرط الإمام مسلم رحمه الله المعاصرة فقط ولا يشترط ثبوت اللقاء، فليس معنى هذا أن الإمام مسلم يتناقض مثلا مع نفسه إذا لم يمكن اللقاء بين الراويين. يعني لو جاء عندنا مثلا راوي عاصر شيخه كان معه في نفس الزمان ولا يمكن أن يلتقي، هذا كان في بغداد والثاني كان في مكة، هذا لم يرحل من بغداد وهذا لم يدخل بغداد، تمام؟ يعني الطالب ممشاش من مكة والشيخ ممشاش من بغداد، فهذا لا رحل ولا هذا رحل، تمام؟ فهنا الإمام مسلم لا يقبل مثل هذا الحديث طبعا، لأنه هو هنا يقول مع إمكان اللقاء، مع إمكان اللقاء. أما إذا ثبت عنده عدم إمكان اللقاء أو ثبت عنده عدم اللقاء في هذه الحالة يعمل إيه؟ لا يقبل بهذا الحديث. نعم.
وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. وقال الطالسي إن أدركه إدراكا بينا،
يعني الإدراك يكون إدراك ظاهر غير مختلف فيه، وهذا معناه عاصره وأمكن اللقاء بينهما، دي معنى كلمة أدركه إدراكا بينا. ونفس الكلمة إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، هذا معناه أنه خلى الإسناد من التدليس، خلى الإسناد من التدليس بمعنى أن هذا الراوي ثقة وكذلك لا يدلس. وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم كما قدم، نتكتفي أنه يكتفي بالمعاصر، وكأن هذا الرأي عليه الراجح من كلام أهل العلم كما قدم، نتكتفي أنه يكتفي بالمعاصر، وكأن هذا الرأي عليه إجماع إلا من علي بن المديني وأبو المظفر السمعاني، وحتى البخاري يجمع على هذا مع من يجمع خارج الصحيح. نعم.
وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي إن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله إن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين، قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك بن أنس.
هو عموما في مثل هذه المسألة العلماء يقولون يدرس كل إسناد في كل حديث وتراعى الحال وتراعى الحال في كل رواية تراعى الحال في كل رواية فيحكم على كل رواية حكما منفردا ماشي إلا أن في العموم يقولون إن كلمة قال مثل كلمة عن مثل كلمة أن الثلاثة يشتركون في هذا الحكم الذي قدمناه إذا كان الراوي ثقة بريئا من التدليس يقبل قوله ويحمل هذا على
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يبقى إذن ابن عبد البر حكى الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله من ليقول الصحابي نقل هذا الكلام عن النبي بصيغة عن أو قال رسول الله نقل الكلام بصيغة قال أو سمعت رسول الله نقل الكلام بصيغة سمعت فيريد أن يقول إن الصحابي بريء قطعا من وصمة التدليس بريء من وصمة التدليس حتى ولو ثبت أن هذا الصحابي رضي الله عنه لم يعاصر هذا الكلام الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقله بصيغة عن لما أنه سمعه من صحابي آخر فمثلا لو أن ابن عباس يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا في أول رسالته ليعلم الناس بأنه رسول الله فابن عباس ولد سنة 8-9 من البعثة تقريبا يعني بعد هذا الزمن بوقت طويل فمن أين له أن يسمع هذا فضلا عن إن يأتي أبو هريرة مثلا قد أسلم في سنة 7 أو 6 من الهجرة فيروي لنا شيئا من أحداث مكة يروي لنا شيئا مما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في مكة طيب من أين له هذا فهو إذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله فهذا أي فهو إذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله فهذا أيضا محمول على الاتصال لماذا؟ لأنه لا يروي إلا عن صحابي لا يروي إلا عن صحابي تمام؟ طيب نجهل هذا الصحابي لا يضر نحن نجهل الآن من هذا الصحابي لا يضر لماذا؟ لأننا نريد أن نعرف عين الصحابي لنتوصل بذلك إلى عدالته وعدالته معلومة بالنسبة لنا فالصحابة كلهم عدول فلا يضر جهالة عينه لأننا نعرف حاله تمام؟ نعم
وبحث الشيخ أبو عمرو ها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين وحكى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة
البحث الذي بحثه ابن الصلاح بيبحث في مسألة إذا راوي من الرواه أرسل تمام وراوي آخر غيره أسند فهذا الراوي أرسل يعني لم يذكر بعض الرواة حذفهم من الكلام وجاء غيره فأسند ما أرسله هذا الراوي فهل هذا يقدح في الراوي الذي أسند إن هو ذكر ما لم يذكره غيره يعني هو الآن ذكر الرواة المحذوفين على الرغم من أن غيره ذكر أن هؤلاء الرواة غير معروفين وليكن مثلا إن راويان رويا عن مالك ومالك ذكر لهذين الراويين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأول واحد منهم طالب الأول من طلاب مالك ذكر هذا الإسناد مرسلا فأخذوا مثلا عن مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في الحديث الراويين هو التابعي والصحابي. فجاء الطالب الآخر من طلاب مالك فأسند هذه الرواية، قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ففي هذه الحالة هل يقدح هذا في هذا الراوي أنه أتى بشيء لم يأتي به من هو مثله ممن يشاركه في شيخه؟ قال فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك، وقال إن الزيادة من هذا الشخص ولو كان ثقة فإنها لا تقبل وتقدح في عدالته لأنه إيه خالف. تمام؟ إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، يعني أرجح منه. إذا جئنا نقارن بين الراويين سنجد أن راويا منهما أرجح من الآخر لأنه أوثق منه أو أحفظ منه، هذه واحدة. وإما أن فيه راوي واحد هو الذي أسند وفي اثنين ثلاثة من الرواه الطلاب زميله ما أسندوش هذا الكلام، ففي هذه الحالة هم أوثق لأنهم أكثر عددا وأحفظ منه. يبقى إذن هنا الترجيح إما أن يكون بأنه أوثق منه وإما بأنهم أكثر عددا منه. ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. يقول إيه؟ يقول هذا الشخص ثقة؟ نقول نعم. يعني عدل ضابط؟ نقول نعم. يقول فلماذا لا تقبلون ما قال؟ نحن نقبل ما قال. فرضا أن حديثا من الأحاديث وردنا من طريق هذا الراوي ولم يردنا من طريق أي راو آخر غيره، وتفرد بحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقبل حديثه؟ نقول نعم نقبل حديثه. قال فكأن هذه الزيادة التي زادها حديث منفصل منفرد انفرد به هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقبل هذه الزيادة، نقبل هذه الزيادة. إذن هنا مذاهب أهل العلم في هذا إن بعضهم يقبل الزيادة من الثقة مطلقة، وبعضهم يقبلها إذا كان أرجح من غيره، وبعضهم يقبلها إذا كان أوثق من غيره، وبعضهم يردها إذا كان في مقابل من هو أرجح منه إما من ناحية الثقة وإما من ناحية العدل. قال وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكي عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. ليه؟ لأنهم أنزلوها منزلة الحديث المنفرد، وهو إذا رواها منزلة الحديث المنفرد، وهو إذا روى لنا حديثا منفردا قبلناه منه، فكذلك نقبل منه الزيادة. طيب الراجح في هذا ما هو؟ عندنا ثلاث أقوال تقريبا: تقبل الزيادة، ترد الزيادة، تقبل الزيادة إذا كانت من إيه من ثقة لم يخالف من هو أوثق منه أو من هم أرجح منه عددا. أيها المقبول؟ نقول إن كل زيادة لها حكمها مع القرائن المحتفة بها، فيترك هذا لدراسة كل إسناد على حدة، يترك هذا للزيادة لدراسة كل إسناد على حد. تمام؟ وصحيح أن الأصل أن يقبل يقبل من الراوي الثقة الزيادة وأن لا يقدح ذلك في عدالته، لكن عند الترجيح في كل مسألة يكون فيه هناك قرائن تجعلك ترجح قبول الرواية أو رد الإيه أو رد الرواية. طيب مسألة بقى القدح في عدالة الراوي، لا هذه مسألة منفصلة، بمعنى إن مش معنى إن الراوي زاد مرة أو خالف مرة أو بعض المرات أن يقدح ذلك في روايته، لأن إحنا عندنا عدالته وضبطه ثابتان بيقين. طيب، ومخالفته، مخالفته محتملة، فيمكن أن يكون هو حفظ وغيره لم يحفظ. تمام، فلا نأخذ بالاحتمال وندع ما ثبت لنا بيقين من عدالته وضبط، إلا إذا طبعا خالف جدا حتى قيل أصبح عندنا غلطه يساوي صوابه أو غلطه أكثر من صوابه، ففي هذه الحالة هو ده اللي يقدح في عدالته، لكن ليس مجرد المخالفة تقدح في الإيه؟ تقدح في العدالة. نعم.
النوع الثاني عشر المدلس. والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه.
يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه. إذن هو طالب من طلاب، ربما أنه لقيه ولم يسمع منه مطلقا، وربما لقيه وسمع منه عشرة أحاديث، لكنه يروي زيادة عن هذه العشرة، فهو يروي شيئا لم يسمعه من هذا الشيخ، لكن ثبت عندنا أنه لقيه، ولذلك نقول إنه تدليس، لأنه إذا لم يلقى وروى عنه كنا نسميه كنا نسمي ذلك معضل على حسب من بينهما من الرواة. تمام، وإذا قال سمعت أو حدثني نقول على هذا الروي كذاب. تمام، لكن هو لقيه، فلذلك يخفى أمره بين من يقول هو متصل أو غير متصل. هو متصل لعله سمع، وغير متصل لعله لم يسمع، فيبقى هنا الاحتمال، ولذلك قالوا فيه تدليس، لأن الاتصال حكم ظاهر والانقطاع حكم ظاهر. طيب، واحتمال الاتصال والانقطاع فيه تدليس. تمام، فيه خفاء، فهذا معنى كلمة التدليس. تدليس يعني نور، تمام، مختلط بظلمة، نور مختلط بظلمة، فلا يظهر الشيء فتقال إن هو استنار، ولا تقول إن هو خفي يعني ألقي عليه ظلمة، تمام، وإنما هو بين بين، ربما يكون هذا وهذا. تمام، ويعني هذا مأخوذ من الدلس بالتحريك، تحريك الدال واللام، الدلس وبتحريك اللام، نعم، وهو الإيه؟ الخفاء. نعم.
أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه.
عمن عاصره ولم يلقه، يبقى هنا فيه واسطة، صح؟ لو احنا قلنا ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، طب هيرويه بايه؟ بواسطة. تمام، او عمن عاصره كان في زمانه ولم يلقه، كان في زمانه ولم يلقه، اذا ايضا سمع بايه؟ بواسطة، لكنه اخفى هذه الواسطة، أخفاها كأنها موجودة ومش موجودة. قال موهما أنه سمعه منه، ما هو لو صرح بالواسطة لن يكون مدلسا، ولو أسقط الواسطة وقال سمعت كان كذابا، فجاء بكلمة تحتمل الاثنين، صيغة التحمل أو الأداء التي أخذ بهذا الحديث عن شيخه ويؤدي بها، يقول عن فلاء، صيغة التحمل، موهمة كلمة عن، كلمة قال، كلمة أن، فهي هكذا. فهو هنا الآن سمع من واحد، وهذا الواحد نقل له عن الثاني، يبقى إذن من شيخه؟ شيخ رقم واحد، فهو أسقط شيخه وحدث عن الراوي الذي فوقه، لكنه أتى بلفظ يحتمل ذلك عند من يسمع، يقول عن، فيقول السامع لعله سمع، فيقول السامع لعله سمع، ويقول الذي يحقق الكلام ولعله لم يسمع، يبقى موهم الايه؟ موهم السماع من الشيخ. لكن هنا يشترط ان هو يكون عاصره او لقيه، عاصره او لقيه، لكن روى عنه ما لم يسمع. احنا في ناحية المعاصرة او اللقاء نثبتها، لكن مسألة عدم السماع ثبت عندنا انه ما سمعش منه هذا الحديث. نعم.
ومن الاول قول ابن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا،
فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه.
سفيان بن عيينة وكان يدلس بقلة يقول قال الزهري، فجاب كلمة إيه؟ كلمة قال. تمام؟ وهنا سفيان لقي الزهري. تمام؟ لكن هذا الكلام الذي كان يريد أن يقوله لم يسمعه من الزهري، فأراد الطلاب أنهم يتأكدوا للكلام حتى يرونه بعد ذلك، فيقولون مثلا قال سفيان بن عيينة سمعت سفيان، ها قال سمعت الزهري، عايز يقول كده. طيب قبل ما يقول كده يتأكد من الشيخ الأول، قال سمعت منه هذا؟ فقال لا، حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه، فذكر الراوي الذي إيه؟ الذي أسقطه، ذكر الشيخ الذي حدثه بذلك. تمام؟ وده ممكن يكون عدم نشاط من سفيان. تمام؟ إن هو بيقول قال الزهري، يريد أن يخبر بكلام عنه ولم ينشط للرواية في هذا الوقت، ويذكر الإيه؟ ويذكر الإسناد. طب لما سئل عنه أظهر من كان أسقطه أو أخفاه. تمام؟ فهو هنا من إيه؟ من الأول، من الأول اللي هو إيه؟ اللي هو روي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هو لقي الزهري ولكن لم يسمع منه هذا الكلام بخاصة. نعم.
وقد كره هذا القسم من التدليس،
القسم
وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه.
لماذا؟ قالوا لأن المسقط قد يكون ضعيفا. هنا مثلا سفيان بن عيينة يقول قال الزهري وأسقط عبد الرزاق، لو فرضنا أن عبد الرزاق ضعيف هذا يضعف الحديث. طيب حين أخفاه ظننا أن الحديث موصول، أن الحديث متصل الإسناد، فنحكم للحديث بالصحة. فإذا هنا الراوي الذي تسقطه أيها الشيخ أيها الطالب قد يكون ضعيفا، صحيح، وبهذا يتسبب في رد الحديث، فلذلك كرهه الإيه؟ العلماء. نعم.
قد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال نعم. صلاح،
وهذا الكلام يعني شديد طبعا، كلمة لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، هذا معناه إن التدليس كبيرة أعظم من كبيرة الزنا، مش كده؟ فلأن يقع في التدليس، أن يقع في الزنا خير عنده من أنه يقع في كبيرة التدليس. نعم.
قال ابن الصلاح وهذا محمول على المبالغة والزجر.
ممكن يحمل على المبالغة والزجر في العموم، لكن في حالة خاصة ممكن يحمل فيها الكلام على حقيقته، وهي أن يكون التدليس قد أسقط راويا كذابا. هذا الراوي الكذاب إذا جاء عندنا شيخ روى عن راوي كذاب والراوي الذي بعده ثقة، فجاء على الكذاب وإيه؟ أسقطه، حذفه من الإسناد. ما موضع هذا الحديث؟ موضوع مكذوب. طب المكذوب رواية الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة ستروج حديثا مكذوبا على أنه حديث صحيح. تمام؟ فهذا ما مكانته في الدين؟ كذب على رسول الله، والكذب على رسول الله من أكبر الكبائر. إذا جينا نعادل بينه وبين الزنا هنقول أيهما أكبر؟ هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بعض العلماء أوصله إلى الكفر، يعني قال حديث المكذوب هو إيه؟ هو كفر. وهو مين؟ أبو إسحاق الشيرازي، لا الجويني، الجويني يقول المكذوب كفر على، أو الكذب كفر، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، أن تضع حديثا على النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الحالة إن يحمل الكلام كلام شعبة على الحقيقة إذا كان الراوي قد أسقط كذابا. نعم.
وقال الشافعي التدليس أخو الكذب.
هذا رواه الشافعي عن شعبة وليس من كلام الشافعي نفسه، يعني وروى الشافعي التدليس أخو الكذب، رواه عن مين؟ برضك عن شعبة. نعم.
ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه فرد روايته مطلقة وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد.
فهذا معناه إيه؟ معناه أن بعض العلماء قبل حديث المدلس، بعض العلماء رد حديث المدلس، تمام. والصواب التفصيل، أن يقال ما صرح فيه بالسماع يقبل وما لم يصرح فيه بالسماع مش يرد، نقول يتوقف فيه، يتوقف فيه، فإن جاء ما يشهد له قبلناه، وإذا لم يأتي ما يشهد له لا نقبل.
طب كيف شفنا مثال كده أنه يصرح بالسماع؟
يعني في إسناد من الأسانيد مثلا يقول أبو الزبير عن جابر، وبعض العلماء يقول أن أبو الزبير عن جابر، أبو الزبير يدلس، ففي مسألة عن إذا ذكر لفظ عن نسكت، نتوقف، لا نقبل بهذا الحديث، لا نحكم بصحته. وإذا جاء من رواية أخرى لهذا الحديث قال فيها سمعت أو حدثني أو أخبرني جابر، فنقبل حديثه. طيب إذا صرح بالإيه؟ صرح بالسماع، صرح وقال سمعت، طب هذا متى يحصل؟ يحصل إذا بحثنا واستقرأنا أسانيد وطرق هذا الحديث عند الطلاب الذين سمعوا من أبي الزبير، فراو منهم سمعه وهو يقول حدثني، وراو آخر سمعه وهو يقول عنه. فإذا وجدنا الأسانيد كلها، الطرق كلها تذكره بلفظ عن، نتوقف في هذا الحديث ولا نقبله، إلا إذا جاء شاهد آخر يشهد بأصل هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين،
من هذا النوع، كالسفيانين اللي هو سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وكان يدلسان قليلا. نعم.
والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم،
وهكذا، يعني بعض هؤلاء كان يدلس قليلا وبعضهم كان يدلس كثيرا زي هشيم كده. نعم.
وبقية،
نعم، وبقية من الوليد. نعم.
قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، ويخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، والله أعلم.
هذا يعني من ابن كثير عايز يبين لماذا يدلس الراوي، فلذلك أسباب كثيرة. فهو يقول إن هو الراوي ضعيف، الراوي ضعيف، فإذا ذكره سيرد الحديث فلهذا يسقطه. لا، مش ده بس، هو أحيانا مثلا من البواعث والأسباب إن هو يكون يروي حديثا عمن هو أصغر منه سنة فيستحي فيسقطه، أو يروي حديثا بنزول إذا ذكره من هذا الطريق فيحذف بعض من فيه حتى يعلو إسناده، وأسباب أخرى كثيرة، أسباب أخرى كثيرة. نعم، ترجع إلى أنواع التدليس. نعم.
وإلا ما كانش دلس السفياني
مثلا. نعم.
وأما القسم الثاني من التدليس
فهو مثلا هنا لما قال سفيان بن عيينة قال الزهري، وظهر أن بينهما عبد الرزاق، فهؤلاء ليسوا ضعفاء. نعم.
قلت: وغاية التدليس وأما القسم الثاني من التدليس فهو الاتيان، فهو الاتيان وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل كما إذا كان أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته.
هذا معناه إنه هو يأتي باسم الشيخ والشيخ معروف بالكنية، أو يأتي بكنية الشيخ يقول قال أبو بكر وهو معروف باسمه، أو إنه هو ينسب إلى مكان غير الذي ينسب إليه، يكون الشيخ ده مثلا مولود في مكة فيقال له المكي، وعاش في البصرة فيقال له البصري، وهو معروف بالمكي مش معروف بالبصري، فيقول قال أبو عمرو البصري، وهو معروف أنه أبو عمرو المكي، تمام؟ ففي هذه الحالة هو هنا يوعر على الناس أن يعرفوا هذا الشيخ، أو إن هو يروي عن شيخ فيحذفه ليعلو إسناده، أو يروي عن شيخ صغير السن فيستحي أو يستخزي من هذا فيقوم يحذف هذا الإيه؟ يحذف هذا الشيخ، تمام؟ في كل هذه الأحوال يكره ذلك. طيب، وأحيانا يحرم إذا كان يحذف كذابا من الإسناد، تمام؟ يعني يحذف غير ثقة مما يؤدي إلى أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. نعم.
وقد روى أبو بكر ابن مجاهد المكرم عن أبي بكر ابن أبي داود فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله.
شفت، أبو بكر ابن أبي داود هو معروف بكنية أبو بكر ابن أبي داود، هو معروف بكنية أبو بكر أو اسمه كنيته، تمام؟ هو لكن معروف أنه هو أبو بكر، فهو روى عنه الإيه؟ العبد الله اللي هو اسمه. إحنا كده عرفنا أن أبو بكر دي إيه؟ كنية. طيب، واسمه عبد الله، فهو معروف بين الرواة بإيه؟ بكنيته، فذكره بإيه؟ ذكره باسمه، وهو ابن أبي داود، أبوه اسمه داود، تمام؟ اللي هو صاحب السنة، ماشي؟ فقال ابن أبي عبد الله، ابن أبي عبد الله اللي هي كنية إيه؟ كنية الإمام أبو داود، اللي هو مش كنيته بقى، لأنه اسمه سليمان وكنيته أبو داود، اللي هي كنيته التي لا تعرف، يعني كناه باسم ابنه عبد الله، تمام؟ نعم. كأنه هو له ولدان، ولد اسمه داود، ولد اسمه إيه؟ ولد اسمه عبد الله. عبد الله يكنى أبو بكر، طيب المفروض يقول أبو بكر ابن أبي داود، تمام؟ فهو العبد الله وجعل أبوه يكنى بكنيته، كناه بالصغير من أولاده، فعبد الله ابن أبي عبد الله. نعم.
تمام. وعن أبي بكر محمد، وعن أبي بكر محمد ابن محمد ابن حسن النقاش المفسر وقال حدثنا محمد بن سند.
بدل ما يقول محمد ابن حسن فقال محمد ابن سند، وهو أصل محمد ابن حسن ابن سند، فنسبه إلى جده بدل من أن ينسبه إلى أبيه. نعم. فلا شك أن هذا إيه؟ أن هذا تدليس. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو ابن صلاح وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته،
يعني كثيرا ما يذكر في مصنفاته شيوخه بإيه؟ بتنوع.